بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في القياس، والقياس تقدم أنه إما يكون قطعيا أو يكون ظنيا. المصنف رحمة الله تعالى عليه في الدرس السابق بين مناشئ واحتمالات في العلة تشكك في اجتماع العلة وكونها جنبة مشتركة بين المقيس عليه وبين المقيس، بين أليف المورد اللي هو معلوم الحكم وبين باء الذي هو مجهول الحكم. بين احتمالات للتشكيك، وإذا ورد الشك في مقدمة من مقدمات الاستدلال بطل الاستدلال، أو بمعنى صار ظنيا يحتاج إلى ثبوت حجية هذا الظن. ومن هنا يكون القياس ظنيا، ويأتي البحث إن شاء الله في أنه هذا القياس الظني بما هو أمارة ثبتت حجيته، له حجية أو ليس له حجية. هنا يطرح اليوم يطرح جوابا اعتراضا على ما تقدم منه. هو تقدم ذكر احتمالات، يحتمل في العلة أن تكون كذا، يحتمل في العلة أن تكون كذا. اليوم يقول أنه قد يمكن للفقيه أن يحصي العلل المحتملة للحكم عندما يتابع الحكم في المورد أليف، المورد المعلوم، يتابعه يجد له 6 أمور، 10 أمور، 8 أمور، 5 أمور يمكن فيها قابلية أن تكون جامع مشترك، ثم يبدأ ينفيها واحدا واحدا ليصل إلى واحد منها هو الذي يبقى. وهنا هذا يكون يقينيا، يكون قطعيا، لأنه جميع الاحتمالات الأخرى قد نفيت. وإذا نفيت جميع الاحتمالات إلا احتمال واحد ثبت هذا الاحتمال قطعا. وهنا يكون الجامع المشترك يكون علة قطعا، وباقي المقدمات أيضا قطعية، فيكون القياس قطعيا. كيف يمكن إحصاء الاحتمالات في العلة أو العلل المحتملة وإثبات والنفي فيها؟ يقول من خلال طريقة السبر والتقسيم، إما وإما لا، إلا إما وإما لا، إلا إما وإما لا، إلى أن يستوفي الباحث أو الفقيه أو المستنبط يستوفي جميع الأقسام فيخرج بنتيجة قطعية، ويسمى السبر والتقسيم. برهان، هذا برهان قطعي يقيني، لأنه يدور الأمر مدار الوجود والعدم، مدار النقيضين، والنقيضان كما أنهما لا يجتمعان لا يرتفعان، فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر قطعا، ويكون الدليل قطعيا لأنه مقدمة صارت قطعية، المقدمة التي شكك فيها المصنف وهي كون الجامع المشترك علة. هذا اعتراض على التشكيك الذي طرحه المصنف. المصنف يجيب يقول طريقة السبر والتقسيم، إثبات ونفي، والنفي إثبات ونفي، والنفي إثبات ونفي، للوصول إلى نتيجة واحدة قطعية. هذا في المورد التي نقطع، في المورد الذي نقطع فيه بحصر الأقسام، أن تكون الأقسام منحصرة قطعا فيصح. أما إذا كانت الأقسام في طريقة السبر والتقسيم هي فقط الأقسام التي التفت إليها الباحث، الأقسام التي وصل إليها نظره ويحتمل وجود غيرها، ف فطريقة الثورة والتقسيم تكون تامة أو ناقصة؟ ناقصة، لأن هناك أقسام أخرى محتملة، وبالتالي النتيجة تكون ظنية، ونرجع إلى الظن. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم، وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد ماذا؟ عن عد جميع الاحتمالات. أحبتي، كلمة جميع إما تضعون تحتها خط أو تضعها بين قوسين، عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة الواردة، كل ما يمكن من احتمال أبحثه، أثبت أو أنفي، أثبت أو أنفي، أثبت أو أنفي، فأصل إلى النتيجة. ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد من الاحتمالات المحصورة حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين هو قطعا، لأنه إذا انتفى النقيض ثبت النقيض، إذا انتفى العدم ثبت الوجود، إذا انتفى الوجود ثبت العدم، ويكون هنا قطعيا. فالعلل المحتملة جميعها تستقرأ، يستدل على نفيها إلا واحد منها فيكون هو الثابت قطعا، وتكون هذه المقدمة، هذا الذي سميته الجسر، الرابط، الجهة المشتركة، الجنب المشتركة، الصفة المشتركة المؤثرة التي يدور الحكم مدارها، تكون موجودة في أليف وموجودة في باء وهي قطعية، قطعا الحكم يدور مدارها وقطعا الحكم ناشئ منها. فيقال مثلا حرمة الربا في البر إما أن تكون معللة بالطعم، يعني مأكول، أو بالقوت، أن طعام، طعام يعني حنطة وشعيرة، أو بالقوت أنه ما يؤكل، أو بالكيل يعني لأنه من المكيل، والكل باطل ما عدا الكيل، فيتعين التعليل به. البر، الحنطة، إما لأنها من الطعام يعني من الحبوب، أو لأنها من المأكول، أو لأنها من المكيل، والكل باطل عدا الكيل، فيتعين التعليل به قطعا. الجهة المشتركة والجنبة المشتركة وهي علة ويدور الحكم بدارها هي الكيل، وصار قطعي. المصنف قال ظني، هذا الإشكال يريد أن يثبت أنه قطعي وليس ظنيا. أقول المصنف يعترض بأنه هذه الاحتمالات المذكورة هل هي جميع الاحتمالات الممكنة؟ الجواب كلا، يمكن أن تكون هناك احتمالات أخرى لا نعلم بها، وجدا طبيعي أن يكون هناك احتمالات أخرى ولا نعلم بها، وهنا لا يصح برهان السبر والتقسيم، لأن برهان السبر والتقسيم كان يبتني على حصر جميع الاحتمالات ونفيها إلا احتمالا واحدا. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا قطعيا يقينيا يوجب اليقين حقيقيا أن تنحصر المحتملات حصرا عقليا، نقطع بأن كل ما موجود من الاحتمالات هو هاي الأربعة، لا يوجد لها خامس، أو هذه الخمسة لا يوجد لها سادس، أو هذه الستة لا يوجد لها سابع، نقطع عن هذه الاحتمالات قطعا، قطع يعني حصر عقلي لا يقبل، لا يمكن أن يوجد هناك احتمال آخر، من طريق القسمة الثنائية إما وإما لا إما، التي تتردد بين النفي والإثبات. وما ذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس الوصول إليها، استطاع القائس تدبرها، استطاع القائس استنباطها، الظن بها، احتمالها، استطاع القائس أن يحتملها، وهو لأنه هذا ما وصل إليه عقله لا يحتمل غيره، ولم يحتمل غيرها عقله وصل إلى هذا الأمر، إلى هذا الحد، ولكن هل الواقع هو أيضا لهذا الحد؟ ما معلوم. لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات الموجب للعلم بعدم وجود احتمال آخر، باستحالة وجود احتمال آخر. هكذا لازم يكون، يستحيل وجود احتمال آخر غير هذه الأربعة فقط، وفقط قطعا عقلا لا يمكن أن يكون إلا هذه الأربعة فقط، ثم يبدأ هذه الأربعة ينفيها واحدا واحدا إلى أن يثبت واحد منها. يا ترى في قضية الربا قطعا عقلا لا يوجد احتمال آخر ليكون هو منشأ وهو العلة وهو الجامع وهو الصفة المشتركة المؤثرة إلا هذه الأربعة أو هذه الخمسة أو هذه الستة أو هذه العشرة؟ ما يحتمل وجود غيرها؟ قطعا يحتمل وجود غيرها. مرة واحد يريد أن يثبت القياس على كل حال يقول لا لا يحتمل أن يوجد غيرها قطعا، هذا مكابرة. وجدانا يوجد ألف احتمال، ما يدرينا واقع الأحكام ما هو، ما يدرينا واقع الأحكام ما هو في علم الله كيف هي ولما هي. وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعدو أن تكون احتمالات استطاع القائس أن يحتملها أن يصل إليها ذهنه ولم يحتمل غيرها، ذهنه ما وصل غيرها، لا أنها مبنية على الحصر العقلي القطعي اليقيني الذي ينفي وجود احتمال آخر 100%، احتمال علة أخرى صفر، المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك إذن رجع تطرق الشك، رجعنا للشك، فكل ما يفرضه من الاحتمالات عصر ذهنه أخرج احتمالين آخرين، جاء فقيه من بعده عصر ذهنه أخرج أربع احتمالات أخرى، ولكن نبقى نحتمل وجود احتمال آخر 10 و90 و100. فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلا، ما خطرت على باله. ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القائس. لاحظوا أحبتي بالنسبة للخزانة التي تتكون من رقم سري، الرقم السري عبارة عن 3 أرقام مثلا، هي صحيح الأرقام من 0 إلى 9، ولكن تركيب هذه الأرقام من 0 إلى 9 تركيبها على 3 أرقام على 3 خانات يعطي آلاف الاحتمالات. فأنا إذا عصرت ذهني كقائس ووجدت بطريقة السبر والتقسيم الطريقة الناقصة، لأنه الطريقة الكاملة لابد أن يكون قطع، ووجدت 10 احتمالات، أنا أحتمل أن يكون الاحتمال رقم 2 والاحتمال رقم 5 هما المؤثران، احتمال رقم 6 وحده، احتمال رقم 15 اللي ما وصلت إليه، واحتمال رقم 4 مع رقم 1، واحتمال 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 واحتمال، كل احتمالات ما يدرينا. أين علمنا من علم الله سبحانه وتعالى؟ فتبقى كل احتمال. وإذا ورد الاحتمال رجعنا إلى أن هذا القياس قياس ظني. ومن الاحتمالات أن تكون العلة هي اجتماع ماذا؟ اجتماع محتملين أو أكثر، إنه صارت 3 فتصير الاحتمالات صعبة جدا، أو أكثر مما احتمله القائس. ومن الاحتمالات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارج عن أوصاف المقيس، مو قالوا لابد أن يكون في صفة فيه، أصلا ما يكون صفة في المقيس عليه، لا يمكن أن يهتدي إليها القائس، مثل التعليل في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. هنا طيبات حرمت عليهم، فأجئ أن لهاي الطيبات لما حرمت عليهم، مثلا الشحوم لما حرمت عليهم؟ لعله من جهة الضرر، من جهة الكوليسترول، لعله من جهة تنجسها بالسكين اللي كانوا يستعملوها، لعله من جهة أنه كان يبيعها بسعر غالي وأراد أن يمنع من السعر الغالي، ولعله ولعله ولعله، فأضع احتمال. وإذا في الواقع لا، كل هذه الاحتمالات مجرد أوهام في أوهام، وأنه لأنهم ظالمون الله سبحانه وتعالى عاقبهم وحرم عليهم بعض الأمور، يحرم عليهم صيد السمك في يوم السبت، لعله السمك في يوم السبت يكون فيه ضرر، لعل السمك في يوم السبت يكون عنده بيوض فإذا صيد في يوم السبت سينقرض نسله، ولعله نضحت ويطلع كلها أوهام، لأنه هم ظالمون فعاقبهم. هاي كيف يصل الفقيه إليها؟ كيف يمكن أن يلتفت إليها؟ هو يروح يبحث في الصفات المحتملة ويطلع الأمر شيء آخر تماما ما خاطر على باله. فإن الظاهر من الآية الكريمة أن العلة في تحريم الطيبات عصيانه، لا أوصاف، مو أوصاف، لا أنه مضر، لا أنه مسكر، لا أنه نجس، لا أنه لا. بل من الاحتمالات عند هذا القائس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، هذا خليك احتمال. فكيف يمكن أن يدعى حصر العلل فيما احتمله القائس وقد لا تكون له علة؟ أصلا هو قد لا يكون له علة، هو يجب حث بالعلل، ولكن تقدم أنه ما المقصود من العلة. وعلى كل حال فلا يمكن أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا في هذا المورد أكثر من الاحتمال الظني، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه هو الظن، احتمال أو ظن. فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة إن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم، بل أقصى ما يتوقعونه إفادة ماذا؟ الظن. غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. وفي المبحث الآتي نبحث عن أدلة حجية القياس بما هو أمر ظني، بما هو دليل ظني. إن قلت فإذا كانوا هم يقولون أنه ظني فلما هذا التطويل؟ في الواقع نعم ما فعل المصنف رحمة الله تعالى عليه كما تقدم في الدرس السابق أنه ضبط القضية وضبط احتمالاتها وناقش الاحتمالات واحدا واحدا. يعني إن كان يقينيا أو يدعى يقينيته فمناقشاته هذه، وإن ادعي ظنيته فمناقشاته هذه، ولم يكتفي بأنهم التزموا بأنه ظني فيناقشهم فقط على التزامهم، لا، حصل القضية أن الأمر لا يخرج، إما أن يكون القياس ظنيا وإما أن يكون قطعيا. فإن كان قطعيا أو يدعى أنه قطعي فيرد عليه أنه دائما هناك في الأمر الجامع هناك احتمال وجود متغيرات، إما أنه لا يوجد أصلا، إما أنه يوجد مع شيء آخر، إما أنه يوجد بخصوصية في مورده الأليف اللي هو المعلوم اللي هو المقاس عليه، وإما وإما وإما. ذكرت الاحتمالات الستة. فلكي ينتهي من هذا الأمر، ينتهي من احتمال اليقينية، هذا في الواقع تثبيت للمبحث وترصين للمبحث وتأصيل وتجذير للمبحث واستيفاء لاحتمالات المبحث، لا يبقى مجال هناك لرد، لا يبقى هناك مجال، ليس هناك ثغرة في البحث يمكن للآخرين أن ينفذوا منها. تقولون بأنه قطعي، هاي المناقشات فيه، تقولون بأنه ظني، تأتي إن شاء الله المناقشات فيه مع بقاء العمر والتوفيق. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.